أرقى نحو النجم وأبقى. فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى. علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى. فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم عن أركان الصلاة، تحدثنا في حلقات سابقة عن شروط صحة الصلاة ونكمل هذا بأركان الصلاة. الشرط والركن كلاهما فرض، لا تصح الصلاة بدونه، ولكن هنالك فرق بين الشرط وبين الركن. الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته كالسجود في الصلاة. الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل في ماهيته كاستقبال القبلة أو الوضوء من أجل الصلاة. إذن الشرط والركن كلاهما فرض. الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولكنه ليس من حقيقة الشيء. استقبال القبلة ليست من حقيقة الصلاة. ستر العورة ليست من حقيقة الصلاة، ولكن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة وبدون استقبال القبلة. كذلك الركن هو فرض ولكنه يدخل في حقيقة الشيء. السجود من حقيقة الصلاة ولا تصح الصلاة بدون السجود. هذا بالنسبة للركن والشرط. عندما نقول أركان الصلاة، أحببت هنا أن أذكر مذهب الجمهور وأن أؤجل الحديث عن مذهب الحنفية، ربما لأترك للمشاهدات الأكارم اللواتي يحببن أن يتوسعن في هذا أن يتوسعن من الكتب الفقهية، بسبب أن مذهب الحنفية في هذا مذهب متشعب مفصل. فصل الحنفية بين أركان الصلاة وبين الأركان الواجبات السنن. قسموا إذن الصلاة إلى أركان واجبات سنن. فرقوا بين الركن والواجب. كل من الركن والواجب ضروري، ولكن الركن ما طلب الشارع طلبه بشكل جازم بحيث إذا لم يفعله المرء بطلت صلاته. الواجب طلب الشارع طلبه طلبا جازما ولكن ثبت بدليل ظني، يعني ليس في قرآن كريم وإنما في سنة أحادية. إن فعله المصلي أثيبه، وإن لم يفعله عمدا أثم وعليه إعادة الصلاة، وإن لم يفعله سهوا نسي عنه سهوا سجد للسهو. إذن الواجب عند الحنفية هو ما يجب بتركه سهوا سجود السهو ويأثم تاركه عمدا وعليه إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. بناء على هذا إذن نكتفي بذكر مذهب الجمهور، تقسيم الصلاة إلى أركان وإلى سنن. نشير إلى مذهب الحنفية أحيانا إشارة بأن هذا ليس ركنا عند الحنفية وإنما واجب، ونترك التفصيل كما ذكرنا لمن يريد التفصيل أكثر للرجوع إلى الكتب. أركان الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام أي الوقوف في الفرض، قراءة الفاتحة، الركوع والاطمئنان فيه، الرفع من الركوع والاطمئنان فيه، السجود مرتين لكل ركعة والاطمئنان فيه، الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، الجلوس الأخير، التشهد في الجلوس الأخير، التسليمة الأولى، الترتيب. النية هي ركن عند الشافعية، شرط من شروط صحة الصلاة عند الجمهور. طبعا هذا الخلاف هو خلاف لفظي. النية اعتبرها الشافعية جزء من الصلاة، بينما اعتبرها الجمهور مهيئة قبل الصلاة، ولكن كل من الجمهور والشافعية ذهبوا إلى أن المصلي إن لم ينوي فصلاته باطلة. النية هي بالقلب ويسن أن يتلفظ بها. إذن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية شرط من شروط الصلاة وجعلها الشافعية ركنا. يشترط في النية تعيين المنوي إن كان فرضا وتعيين نوع الفرض. يكفي في النوافل أن ينوي المصلي الصلاة. يشترط في النية أن تقترن بتكبيرة الإحرام. محل النية القلب ويندب التلفظ بها. تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور وهي شرط عند الحنفية. ولقلنا لا فرق بين الركن والشرط من جهة الفرضية. كل من الشرط والركن فرض إن تركه المصلي صلاته غير صحيحة. إذن الفارق هو بسيط بينهما، تتجلى ثمرة الخلاف فيما لو كان المصلي جالسا وهو يقوم قال الله أكبر، أو كان منحرفا عن القبلة وهو يعني يرجع نفسه قال الله أكبر. عند الجمهور قول الله أكبر هذه تحريمة تكبيرة الإحرام غير صحيحة، لأنه لم يكن قد طبق شروط صحة الصلاة كاملا. عند الحنفية صحيحة لأنها أصلا هي شرط من شروط الصلاة. تكبيرة الإحرام هي ابتداء الصلاة، لا يصح ابتداء الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ذهب الحنفية إلى أن تكبيرة الإحرام شرط من شروط الصلاة، لا بد من القيام واستقبال القبلة عند النطق بتكبيرة الإحرام. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة. عندما ينوي المصلي ويقول الله أكبر، نحن نعلم كلنا أن هنالك يرفع يديه عندما يقول الله أكبر. هل رفع اليدين هو سنة أم ركن؟ لو كان ركنا إذا لم يرفع يديه فصلاته باطلة، ولكن الحقيقة أن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام هي سنة لا ركن. إن رفع يديه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإن لم يرفعها صلاته صحيحة ولكن نقصت حسناته بسبب تركه لسنة وهي من السنن المؤكدة. ما هو موضع الرفع؟ ذهب الحنفية إلى أن الرجل يرفع يديه حذاء أذنيه، والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها. دليلهم في هذا، طبعا المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها لأنه أستر لها، أما الرجل يرفع يديه حذاء أذنيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر، وهو حديث صحيح. أما عند الشافعية فالرجل والمرأة كلاهما يرفعان أيديهما حذو منكبيهما. ورد في هذا حديث أيضا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه ابن عمر، يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر للصلاة. عند الحنابلة يخير بين رفع يديه الرجل بين رفع يديه حذاء أذنيه أو حذاء منكبيه، أما المرأة فعند جميع الفقهاء ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام حذاء منكبيها. هذا الرفع إذن سنة، يفضل أن يرفع المصلي يديه، ولكن إن لم يرفعهما فصلاته صحيحة. يرفع الرجل يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، أما المرأة فترفع يديها حذو منكبيها أي كتفيها عند الحنفية. يرفع الرجل والمرأة أيديهما حذو منكبيهما عند الشافعية والمالكية. يخير الرجل عند الحنبلية في رفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه. إذن الركن الأول النية، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث القيام في الفرض للقادر عليه. القيام في الفرض للقادر عليه هو وقت القراءة أو بعد الركوع. إذا لم يقم المصلي في صلاة الفرض وكان قادرا على هذا القيام صلاته باطلة. هذا بالنسبة للفرض. بالنسبة لصلاة النافلة لا يشترط فيها القيام إن جلس المصلي بدون عذر أو اضطجع وصلى بدون عذر فصلاته صحيحة لأنها نافلة، ييسر فيها ما لا ييسر في الفرض، ولكن ينقص ثوابه إن كان جلوسه أو اضطجاعه بدون عذر. القيام في السنن والنوافل غير مفروض، وللقاعد بدون عذر نصف ثواب القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضجعا فله نصف أجر القاعد. علينا أن نتحدث هنا عن وضع اليدين أثناء هذه الفرضية. نحن نعلم أن المصلي عندما يصلي يضع يده اليمنى على اليسرى، ويضعها إما على صدره وإما على تحت الصدر وإما على السرة وإما تحت السرة. علينا أن نعرف هل هذا وضع اليمنى على اليسرى فرض أم سنة؟ موضع هذا الوضع هل هو فرض أم سنة؟ الفرض فقط هو القيام، أما وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى فسنة وليست بفرض، وبالتالي إن لم يضع المصلي يده على اليمنى على اليسرى فصلاته صحيحة. كيفية هذا الوضع هي أن يمسك بيده اليمنى كفه اليسرى، ويمسك أيضا بحيث يمسك الكف والرسغين وشيئا من الذراع. هكذا الصيغة المروية عن الصفة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الهيئة المسنونة، أن يمسك بكفه اليمنى كفه اليسرى ويحيط بإصبعيه الإبهام والخنصر، يحيط بالرسغين ويمسك قليلا من الذراع. من المصلين من يمسك ذراعه، وهذه أيضا طريقة جائزة، ولكن الطريقة الغير المسنونة والتي أراها عند المصلين بكثرة هي أن يمسك ذراعه ومرفقيه، وهذه الطريقة لم ترد فيها سنة أبدا، لكن هذه صلاته صحيحة ولكنه يكون تاركا للسنة. أما مكان الوضع فقد اختلف فيه الفقهاء. عند الحنفية مكان الوضع المرأة تضع يديها على صدرها بالنسبة للمرأة، الرجل يضع يديه تحت الصدر وفوق السرة، هذا عند الحنفية. عند الشافعية المرأة والرجل يضعان أيديهما تحت الصدر وفوق السرة. عند الحنابلة الرجل والمرأة يضعان أيديهما تحت السرة. عند المالكية لا يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى، بل يسن إسدال اليدين. وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة من سنن الصلاة. عند الأحناف يضع الرجل يديه تحت السرة وتضعها المرأة على صدرها. عند الشافعية يضع الرجل والمرأة أيديهما تحت الصدر وفوق السرة. عند الحنابلة تحت السرة للرجل والمرأة. يندب عند المالكية سدل اليدين على الجنبين. هذا بالنسبة للقيام في فرض الصلاة. ولكن ماذا لو عجز المصلي أو شق عليه أن يقوم في صلاة الفرض؟ هل يجوز له هذا؟ هل صلاته صحيحة؟ هذا ما سنراه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. تحدثنا قبل الفاصل عن أركان الصلاة، الركن الأول النية، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والركن الثالث القيام في الفرض، وذكرنا أن القيام في الفرائض هي من أركان الصلاة، إن تركها المصلي بدون عذر بطلت صلاته. ولكن ماذا لو شق القيام على المصلي؟ ماذا لو كان مريضا؟ هل يجوز له أن يترك ركن القيام؟ الحقيقة أن عمران بن حسين رضي الله عنه أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان مريضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يجوز للمريض أن يصلي جالسا، والمرض المعتبر هنا إما خوف ازدياد المرض أو تأخر الشفاء أو أن تلحق الإنسان مشقة إذا قام، ولا يشترط في هذا أن يزداد مرضه أو يتأخر شفاءه، وإنما مجرد وجود المشقة الحقيقية المعتبرة وليس أي مشقة يعتبر مخفف ورخصة للمصلي لكي يجلس في صلاته بدلا عن وقوفه. كيف يصلي الجالس؟ كيف يصلي المضجع؟ الذي يصلي قاعدا بدلا من الركوع والسجود يومئ برأسه للركوع وللسجود، يجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. هذا إن كان يصلي قاعدا. إن كان يصلي مضجعا يشترط في إن كان يصلي مضجعا أن يكون جنبه متجها إلى القبلة، أو أن تكون رجلاه متجهة ومستقبلة القبلة. ويصلي أيضا المضجع يومئ أيضا برأسه للركوع وللسجود، سجوده أخفض من ركوعه. إن لم يستطع المضجع أن يومئ برأسه، هل يجوز له أن يومئ بعينيه بدلا من الركوع والسجود؟ أجاز ذلك الجمهور، لكن الحنفية قالوا لا يومئ بعينيه لعدم ورود دليل في ذلك، وإنما يؤخر الصلاة لا تسقط عنه، وإنما يؤخرها حتى يشفى أو حتى يتمكن من الإيماء بعينيه. يسقط القيام في الفرض عن المريض إذا عجز المريض عن الركوع والسجود أو مأ برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا عجز عن الجلوس صلى مضجعا وجنبه تجاه القبلة. أحيانا يستطيع المريض على ركن القيام ولكنه لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، ماذا عليه في هذه الحالة؟ إذا قدر المريض على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام عند الحنفية. ذهب الجمهور إلى إلزامه بالقيام إذا استطاع ويومئ للركوع والسجود واقفا أو يومئ واقفا للركوع وجالسا للسجود. عندما نقول يجوز للمصلي الذي يشق عليه القيام أو يعجز عن القيام يجوز له أن يصلي جالسا، هل يشترط أن يجلس على الأرض أو يجوز أن يجلس على الكرسي؟ يجوز للمريض أن يصلي جالسا على الأرض أو على كرسي. ماذا لو استطاع أن يقف جزءا من القيام ولو لدقيقة واحدة، هل تجب عليه هذه الدقيقة أم أنه يباح له أن يصلي جالسا من أول الوقت؟ إن استطاع المريض القيام لبعض الوقت لزمه ذلك القدر، فإن استطاع أن يقف ولو بمقدار قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقف ثم بعد ذلك جلس، إن لم يستطع أبدا يصلي جالسا منذ أن يبدأ بصلاته. صلاة المريض قاعدا أو مضطجعا لها نفس ثواب صلاة القائم، كيف ذلك؟ ونحن رأينا الحديث الذي يقول صلاة من صلى قائما فله نصف أجر القاعد ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، كيف هذا؟ هذا بالنسبة لمن صلى النافلة، هذا الحديث بالنسبة لمن صلى النافلة بدون عذر، صلىها قاعدا أو مضطجعا، ولكن الذي يصلي النافلة جالسا بعذر أو يصلي الفرض جالسا بعذر فثوابه نفس ثواب القائم. هذه هي إذن الأركان الثلاثة الأولى، ركن النية، ركن تكبيرة الإحرام، ركن القيام في الفرض. نصل إلى الركن الرابع من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء صلاة الفرض أو صلاة النفل هي ركن عند الجمهور ولكنها واجب عند الحنفية. ركن عند الجمهور لا تصح الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند الحنفية هي واجب، وذكرنا أن الواجب عند الحنفية هو ما ثبت طلبه بدليل ظني، وهذا الحديث هو حديث أحادي، وبالتالي دليل ظني الفرض عندهم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، الفرض أن يقرأ أو الركن أن يقرأ آية طويلة أو ثلاث آيات قصار. الواجب عند الحنفية إذا تركه المصلي سهوا يسجد للسهو، وإذا تركه عمدا أثم وعليه إعادة الصلاة. إذن قراءة الفاتحة هي ركن عند الجمهور وواجب عند الحنفية، ترك الواجب عند الحنفية لا يبطل الصلاة وإن تركه المصلي سهوا سجد للسهو، وإن تركه عمدا أثم وعليه إعادة الصلاة. عندما نقول قراءة الفاتحة يخطر في بالنا البسملة، ما حكم البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة. البسملة عند الشافعية هي آية من آيات سورة الفاتحة، وبالتالي يجب على المصلي أن يقرأ البسملة، فإذا نسيها بطلت صلاته لأنه نسي جزء من سورة الفاتحة. ويسن عند الشافعية بما أنها جزء من سورة الفاتحة أن يسر بها في الصلوات السرية وأن يجهر بها في الصلوات الجهرية. وورد في هذا حديث صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أما عند الحنفية والحنبلية فالبسملة هي ليست آية من سورة الفاتحة، هي آية مستقلة من القرآن يسن للمصلي أن يقرأها قبل الفاتحة، ولكن لا يجهر بها الإمام وإنما يسر بها الإمام ويسر بها المنفرد. طبعا إن جهر بها فصلاته صحيحة، لأنه فرق كما قلنا بين السنة وبين الركن، الركن إن تركه بطلت صلاته، السنة إن تركها نقصت حسناته ولكنه غير آثم ولا تبطل صلاته. البسملة عند الشافعية آية من الفاتحة ويسن عندهم الجهر بها في الصلاة الجهرية. كثيرا ما ألاحظ بعض المصلين يقفون في الصلاة شفاههم مطبقة، لا يحركون شفاههم أبدا وهم يقرؤون الفاتحة، تنتهي صلاتهم فأسأله هل قرأت الفاتحة؟ يقول نعم. هل قرأت الفاتحة؟ تقول نعم قرأتها في قلبي. الحقيقة أن قراءة الفاتحة بالقلب لا تجزئ، القراءة هذه يشترط فيها إما أن يسمع المرء نفسه أو أقل الدرجات أن يحرك شفتيه حتى تسمى قراءة. إذن يشترط لصحة قراءة الفاتحة أو لكل ركن فيه قراءة سواء التشهد أو الصلاة على النبي أن يحرك المرء شفتيه أو أن يسمع بها نفسه، هذه في أقل الدرجات. إذن يشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع قارئها نفسه أو يحرك بها شفتيه، أن يراعي مخارج الحروف وإبراز الشدات، أن يقرأها بالعربية. ما حكم الشخص الأجنبي الذي أسلم ولا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، هل تسقط عنه فريضة الصلاة؟ الواقع أنها لا تسقط عنه، وأن عليه أن يتعلم ويجاهد ويتعلم الفاتحة باللغة العربية، لأن الفاتحة لا تصح قراءتها إلا باللغة العربية. ولكن ريثما يتعلمها وريثما يتقن قراءتها، يقف في الصلاة ويذكر الله تعالى في قلبه بدلا من تلاوة الفاتحة. موضوع آخر هو موضوع الأخرس الأصم الذي لا يستطيع أن ينطق، كيف يقف في الصلاة؟ طبعا لا تسقط عنه الصلاة بحال، يقف في الصلاة إن استطاع قراءة الفاتحة بلغة الصم والبكم قرأها، وإن لم يستطع ذكر الله تعالى بقلبه. يجب على الأعجمي تعلم الفاتحة، فإن لم يستطع ذكر الله بدلا عن الفاتحة. يقرأ الأصم والأبكم الفاتحة بقلبه إن استطاع تعلمها بلغة الصم والبكم، وإلا ذكر الله في قلبه. هل آمين هي من سورة الفاتحة؟ طبعا هي ليست من سورة الفاتحة بالاتفاق، وإنما هي دعاء أن يستجيب الله تعالى أن يجعلنا ممن هداهم إلى صراطه المستقيم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين أي استجب يا رب العالمين. عندما يقول آمين عند الشافعية والحنبلية يسن الجهر بآمين للإمام أو لمن يصلي منفردا في الصلوات الجهرية، يجهر بالصلاة فيجهر بآمين. طبعا هذه كلمة آمين أن يقولها سنة، وأن يجهر بها عند الشافعية والحنبلية سنة. عند الحنفية والمالكية لا يندب الجهر بآمين، وإنما يندب الإسرار بآمين. دليلهم في هذا دليل استحباب قول آمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يسن أن يجهر المصلي بكلمة آمين في الصلاة الجهرية عند الشافعية والحنبلية، ويسر بها عند الحنفية والمالكية. أمر آخر علينا أن نذكره هنا هو مسألة الشخص الذي يصلي مقتدياً وراء إمام، هل عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأها، أم أنه يصمت ويستمع لقراءة الإمام؟ عند الشافعية قراءة الفاتحة هي ركن على للإمام وللمأموم، لا تسقط عن المأموم سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لا تسقط عنه إلا في حال واحدة، ما إذا كان مسبوقا، أي إذا جاء وأدرك الإمام يركع فيركع معه يحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، فقط في هذه الصيغة. فإذا كان الإمام يصلي في صلاة جهرية وكان يقرأ الفاتحة، على المأموم عند الشافعية أن يقرأ معه، إما بحيث يسمع نفسه أو بحيث يحرك لسانه. لكن عند الحنفية قالوا لا يسن ويكره القراءة مع قراءة المأموم مع الإمام، لا تسن هذه القراءة، وإنما المأموم يصمت مطلقا إذا كان مأموما، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، يعني إن كان يستمع قراءة إمامه يصمت، وإن كان يصلي في الظهر والعصر أيضا يصمت. ماذا يفعل في هذه الحال؟ يذكر الله تعالى في قلبه بدلا من قراءة الفاتحة. عند الشافعي عند الحنبلية والمالكية مذهبهم بين بين، عندهم إن كانت الصلاة سرية قرأ المأموم، وهذا أمر منطقي، لأنه ماذا يفعل في تلك الحال؟ يقرأ. إن كانت الصلاة جهرية ويسمع قراءة إمامه يصمت عند ذلك، لأنه يستمع لقراءة الإمام. إذن قراءة المقتدي المأموم للفاتحة، ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة المقتدي للفاتحة وراء إمامه، ولا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقاً. ذهب الحنفية إلى أن المقتدي لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، ذكرنا فيها بعضا من أركان الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام في الفرض، وقراءة الفاتحة. أما بقية أركان الصلاة فسنتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط ولا مرفى.